الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في بيان المسلكين اللذين يخرجان بهما التعبد بالظنون، وهما مسلك الطريقية ومسلك السببية. وانتهينا في البحث السابق من بيان مسلك الطريقية، وقلنا بأنه بناء على مسلك الطريقية لا مانع ولا محذور من التعبد بالأمارة على نحو الطريقية إذا كانت أغلب مطابقة للواقع من القاطع، وأما إذا لم تكن أغلب بأن كان القطع أكثر مطابقة من ماذا؟ من الأمارة. ففي هذه الحالة لا بد من التفصيل بين زمان الانفتاح وزمان الانسداد. ففي زمان الانفتاح لا يصح التعبد بالأمارة المذكورة، لأنه تفويت للواقع على المكلف ولو في مقدار قليل، فإن التفويت من دون التدارك شيء قبيح. أما بناء على الانسداد فلا مانع من البناء على مسلك الطريقية، لأنه بناء على الانسداد الواقع فائت على المكلف على كل حال، فلا يلزم التفويت. ولهذا ذكرنا مفصلا عندما تعرضنا إلى الجواب على ابن قباة، ذكرنا أنه في زمان الانسداد لا يعقل المانع، بل يجب التعبد كما ذكرنا مفصلا ذلك. فإذن إذا جاءتنا أدلة دلت على حجية خبر الثقة، وبنينا على أن المستظهر منها أن الملاك في الجعل هو الطريقية، فحينئذ لا بد أن نحمل هذه الأدلة على أن الأمارات بنظر الشارع أغلب مطابقة من قطوعات المكلف، ولهذا الشارع جعلها حجة. وأما في زمان الانسداد فالأمر واضح. فنتيجة ما ذكرنا أنه لا مانع في مقام الإثبات من التمسك بالأدلة الدالة على حجية الأمارات ولو في زمان الانفتاح. فلو جاءتنا رواية أو دليل وقال خبر الواحد حجة حتى في زمان الانفتاح، لا مانع من العمل بهذا الدليل. ليش؟ لأنه يوجد له مصحح ثبوتي، وهو أن الشارع بنظره يرى أن الأمارة أغلب مطابقة من قطوعات المكلف، ولهذا جعلها حجة. هذا تمام الكلام بناء على مسلك الطريقية، وهو مسلك المشهور بين علمائنا. المسلك الثاني مسلك السببية. السببية لها أنحاء ثلاثة لا بد من بحثها كما بحثها الشيخ الأعظم، فهي على أنحاء ووجوه. الوجه الأول ما يسمى بالسببية الأشعرية، وحاصل هذه السببية هو أنه لا يوجد عندنا حكم واقعي بغض النظر عن قيام الأمارات، فلا يوجد حكم واقعي يشترك فيه العالم والجاهل، بل أن الحكم الواقعي هو ما قامت عليه الأمارة. ف فالأمارة إذا قامت على وجوب الجمعة بسبب قيام الأمارة تحصل مصلحة في المتعلق وفي مؤدى الأمارة أي صلاة الجمعة، وحينئذ ببركة حصول المصلحة يحصل هناك إنشاء للحكم والواقعي. فقيام الأمارة سبب في اتصاف الفعل بالمصلحة، وبدون قيام الأمارة لا يتصف الفعل بالمصلحة. ولهذا دائما بناء على هذا المسلك، دائما الأحكام الواقعية قطعية، ولا يوجد عندنا أمارة قد تصيب الواقع وقد لا تصيب، إذ ليس وراء الأمارة واقع آخر مفروض تخبر عنه الأمارة. فالأمارة لا تخبر عن الواقع، بل بسببها يتحقق الحكم الواقعي ويتعدد الواقع بتعدد الأمارات. بناء على هذا المسلك، وهي السببية الأشعرية التي هي أقبح أنواع السببية، يوجد ها هنا محذور عقلي قبل المحذور الإثباتي والشرعي. أما المحذور العقلي فيلزم من هذا المسلك أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، أي أن وجوب صلاة الجمعة متوقفة على العلم بوجوب الجمعة، فلو لم تعلم بوجوب الجمعة فلا تجب الجمعة، وهذا يعني أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وقد ذكروا ومر عليكم مفصلا في التعبد والتوصلي، في بحث التعبد والتوصلي، أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم محال للزوم الدور، وذلك لأنه بناء على ذلك كأن المولى قال صلي إذا علمت بصلي، تجب الصلاة إذا علمت بوجوب الصلاة، فيقال الثبوت الحكم متوقف على ثبوت موضوعه، فوجوب الجمعة متوقف على العلم بوجوب الجمعة. هذه القضية الأولى. والقضية الثانية أن العلم بالشيء فرع ثبوت الشيء، لأن العلم بمثابة العارض على المعروض، وثبوت العارض يتوقف على ثبوت المعروض، فالعلم بوجوب الجمعة متوقف على ثبوت وجوب الجمعة، فصار وجوب الجمعة متوقف على العلم بوجوب الجمعة، والعلم بوجوب متوقف على وجوب الجمعة، فيلزم الدور. أجيب عن إشكال الدور في كلماتهم بأنه إنما يلزم الإشكال لو كان المراد من الوجوب والحكم في كلتا القضيتين المتشكلتين للدور بمعنى واحد، أي كلاهما جعل أو كلاهما مجعول. أذكركم لكي أبين أن هذا الجواب مو صحيح، وقد بيناه في الحلقة الثالثة أن هذا الجواب مو تام، محل إشكال في المقام. فقالوا يمكن دفع الدور عن طريق التفريق بين مرحلة الجعل ومرحلة المجعول، فإن الحكم له مرتبتان، مرتبة الجعل وهي مرتبة الإنشاء على طبق الإرادة، ومرتبة المجعول وهو وصول الحكم إلى أي مرحلة؟ إلى مرحلة الفعلية. فالشارع يقول لله يجب على المستطيع الحج، هذا جعل،
إذا تحقق المستطيع في الخارج وتحققت القيود المأخوذة في الموضوع وصل الحكم إلى مرحلة الفعلية فيكون الحكم فعليا. فقالوا في دفع إشكال الدور: العلم بوجوب الجمعة يتوقف على ثبوت وجوب الجمعة. صحيح، ضرورة توقف العلم بالشيء على ثبوت الشيء، ولكن المراد من وجوب الجمعة هنا هو الجعل. لكي أعلم بوجوب الجمعة لا بد أن يثبت الجعل، أي لا بد أن يثبت وجوب الجمعة، أي أن الشارع جعل الوجوب على صلاة الجمعة. فالعلم بوجوب الجمعة يتوقف على ثبوت الجعل، أي وجوب الجمعة. ونحن لا ندعي أن ثبوت الجعل يتوقف على العلم بوجوب الجمعة، بل فعلية الجعل تتوقف على العلم بوجوب الجمعة، أي فعلية وجوب الجمعة يتوقف على العلم بوجوب الجمعة. فلو لم تعلم بوجوب الجمعة الحكم ليس بفعلي وإن كان موجود. متفقين مطلق؟ فهكذا النتيجة: الوجوب الجمعة أي فعلية الحكم تتوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل يتوقف على الجعل لا يتوقف على فعلية الجعل. واضح يا سبورة يحتار؟ هذا مفروض مر عليكم في دروس في دراسات. أحد عنده موضح المطلب؟ نعم واضح المطلب؟ لأن اتكالا عن تدارسين هذا فلا أختصر، وإلا لو واحد تو دارس مطلب جديد يحتاج أفصل إليه أكثر، الجعل والمجعول والكذا. خب، فحينئذ حل إشكال الدور، لأنه لو كان العلم بالجعل يتوقف على الجعل والجعل يتوقف على العلم بالجعل للزم إشكال الدور. ولكن في الحقيقة الصحيح أن يقال: العلم بالجعل يتوقف على الجعل، ولكن فعلية الجعل تتوقف على العلم بالجعل. فما لم تعلم بالجعل الحكم ليس بفعلي وإن كان الجعل متحقق. فأخذ في الفعلية العلم بالجعل، فما لم تعلم بالجعل فلا فعلية. لا لا لا، الفعلي غير التنجس،
الفعلية متوقف على العلم بالجعل.
هو على هذا على هذا التفسير أنه لكي يكون الحكم فعليا لا بد أن تعلم بالجعل. خب، إذا علمت بالجعل يترتب على الفعلية التنجس، فالتنجس حكم عقلي، التنجس حكم عقلي في طول ثبوت الفعلية، ولهذا التنجس من مراتب الحكم أصلا، شيء خارج عن الحكم. الحكم جعل ومجعول، إذا ثبتت الفعلية حكم العقل بالتنجس، فالتنجس في طول الفعلية. وسيأتي إن شاء الله بعد، لعله هذا يأتي اصطلاحات الفعلية، سنذكر أن الفعلية اصطلاحات سيتضح أكثر. إذن معنى الفعلية الآن بالاصطلاح: القيود المأخوذة في عالم الجعل تحصل في عالم ماذا؟ في عالم ماذا؟ في عالم ما يعني تحصل خارجان. فالمفروض أنه في عالم الجعل قد أخذ العلم، فإذا تحقق العلم للمكلف صار الحكم فعليان. خب، هذا الجواب وإن كان في نفسه صحيح إلا أنه خروج عن محل البحث، ولا علاقة له بالإشكال على الأشاعرة والنقض والإبرام. وهذا ما قلت لكم مرارا وتكرارا، لا بد أن نرجع إلى السير التاريخي للباع فنرى أين ذكر هذا الباع، أين ذكر الإشكال، لكي نرى أن الجواب الذي يذكر هل هو جواب يعالج الإشكال في موطن طرحه أو لا يعالج الإشكال في موطن طرحه. هذا الإشكال سجله الإمامية على من؟ على الأشاعرة. الأشاعرة يدعون بأنه ما لم تعلم بالجعل فلا جعل، ملا فعليته. الأشاعرة يقولون ما لم تعلم بالجعل فلا جعل. فثبوت الحكم الواقعي ثبوت الحكم الواقعي متوقف على العلم على العلم بالوجوب. فما لم تعلم بالوجوب فلا حكم ملا فعليته فلا حكم. فهم يدعون أن العلم بالجعل أن نفس فهم يدعون أن نفس الجعل يتوقف على العلم بالجعل، مو أن فعلية الجعل تتوقف على العلم بالجعل. متفتين؟ الأشاعرة يدعون أن نفس الجعل يتوقف على العلم بالجعل، لا أن فعلية الجعل تتوقف على العلم بالجعل. ومن هنا جاء علماؤنا رضوان الله عليهم وأشكلوا، قالوا العلم بالجعل يتوقف على الجعل والجعل يتوقف على العلم بالجعل، فيلزم إشكال الدور. أنت تأتي في مقام وتقول لكي أدفع الدور أقول فعلية الجعل تتوقف على العلم بالجعل والجعل لا يتوقف على العلم بالجعل، هذا خروج عن موطن شنو؟ عن موطن الإشكال. موطن الإشكال ليس مبني على أن فعلية الحكم هل تتوقف على العلم أو لا تتوقف. هم ليس عندهم جعل مجعول، هم ليس عندهم إلا الفعل إلا الجعل. يقولون الجعل يتوقف على العلم بالجعل، فعند عدم العلم بالجعل فلا جعل مفلا فعليته. ولهذا جاءوا لما أشكلوا قالوا على كلامكم أيها الأشاعرة يلزم الدور، أنت في مقابل مناقشة لا يصح لك أن تقول لكي أرفع الإشكال أذكر طريقة أشبه بالرياضية لحل المشكلة، فإن هذه لا تعالج إشكال الدور المطروح على الأشاعرة، والإشكال المطروح على الأشاعرة. متفتين؟ وقد نبهنا على ذلك مفصلا أيضا في دروس في الحلقة الثالثة. فالنتيجة الغرض أنه بناء على القول بالسببية الأشعرية يلزم الدور، وإذا رفعنا يدنا عن إشكال الدور فإنه في مقام الإثبات قامت الأدلة على بطلان مسلك الأشاعرة، حيث قامت الأدلة على أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، أي أن هناك حكم محفوظ في حق الجاهل، وهذا الحكم واحد بالنسبة إلى الجاهل والعالم، وأنتم على مبناكم لا يوجد حكم بلحاظ الجاهل، لأن الجاهل ليس في حقه حكم، وهذا يتنافى مع الأدلة الواضحة الدالة على الإشكال. كذلك أيضا يتنافى مع سنخ آخر من الأدلة وهو إطلاقات الأدلة، حيث تمسك علماؤنا بإطلاق الأدلة، قالوا بأن الأدلة في مقام الإثبات مطلقة وغير مقيدة بشنه وغير مقيدة بالعلم، ما قال تجب الصلاة على من علم بوجوب الصلاة، ولم تقل يجب الحج على من علم بوجوب الحج، فتمسكوا بإطلاق الأدلة لنفي دخالة قيد العلم في ثبوت الحكم. أيضا طائفة ثالثة من الأدلة التي دلت على وجوب على مطلوبية التفقه في الدين. ما معنى التفقه في الدين؟ أبكر حب جاهل ما في حكم. لا معنى لأدلة التفقه في الدين، إذا فرضنا أنه لا يوجد حكم في حق الجاهل يبحث ويفحص عنه، يبحث عن ماذا الجاهل؟ ليش يتفقه في الدين؟ العلم بالحكم يتوقف على ثبوت الحكم، ما لم يعلم فلا حكم، الموضوع منتفي. إذا الموضوع منتفي لا يجب أن الإنسان يولد الموضوع فيصير عالم، إذ شرائط الوجوب شرائط الحكم شرائط وجوبية تؤخذ مقدرة الوجود. فما معنى التفقه في الدين؟ حبش تتفقه في الدين أبقى روح بجهال أحسن ما في أحكام. فما يذكرونه يتنافى مع أدلة التفقه في الدين، ويتنافى مع طائفة رابعة، طائفة ما شاء الله أن المقصر يعاقب، الجاهل المقصر يعاقب، وهذه موجودة في كلتا الفريقين روايات. ليش يعاقب الجاهل المقصر؟ ما في أحكام في حق المقصر فليش يعاقب؟ وهكذا من محاذير مذكورة إثباتية. فالسببية الأشعرية باطلة ثبوتا وإثباتا. ولهذا قال: وأما القسم الثاني فهو على وجوه، أحدها أن يكون الحكم مطلقا، مطلقا في قبال ما سيأتي في النحو الثاني. مراده من مطلقا الآن الإنشائي والفعلي، الحكم الإنشائي والفعلي مراد من الإطلاق في قبال ما سيأتي، من أنه في السببية المعتزلية الحكم الإنشائي غير تابع للأمارة، وإن كان الحكم الفعلي تابع للأمارة. فبناء على السببية المعتزلية ما هو تابع للأمارة الحكم الفعلي، أما بناء على السببية الأشعرية ما هو تابع للأمارة الحكم مطلقا الفعلي والإنشائي. بس وش قصنا من الفعلي وش قصنا من الإنشائي ما شرحنا، سيأتي عند شرح السببية المعتزلية. أن يكون الحكم مطلقا تابعا لتلك الأمارة، بحيث لا يكون في حق الجاهل مع قطع النظر عن وجود هذه الأمارة وعدمها حكم. وهذا ما عبرنا عن قيام الأمارة شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة، فإذا لم تقم الأمارة ما في مصلحة حتى يأتي حكم واقعي. تفتين؟ هي تخرج الفن عندهم، يقولون قيام الأمارة سبب في اتصاف العمل بالمصلحة، فلولا قيام الأمارة ما في مصلحة، إذا ما في مصلحة ما في حكم. واضح؟ وإن كانهم لا يرون من جهة أخرى تبعية الأحكام بالمصالح والمفاسد، لكن يقولون بأنه ما لم يوجد، ما لم تقم الأمارة فلا مصلحة. فيكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها، العاملين ماذا؟ العالمين ماذا؟ بنفس الأحكام. هنا في كلماتهم قد يقول قائل: لو ما في أمارة في قاطع ماذا يقولون؟ تقول أنه الأحكام تابعة للأمارات، وقيام الأمارة سبب في نشوء المصلحة، فلولا قيام الأمارة ماكو مصلحة ماكو حكم. إذن لو صار قط ما في أمارة، هم يقصدون من الأمارة مطلق الطريق إلى الواقع، الأعم من الأمارة القطعية والأمارة الظنية. ولهذا الأحكام مختصة بالعالمين، مرادنا من العالمين إما العلم الوجداني أو العلم شنو؟ أو العلم التعبدي الحاصل عن طريق الأمارة. ولهذا هم يقولون حتى في موارد القاط المكلف حيث أنه قطع فصار عالما، فحينئذ تترتب المصلحة. فالجامع بين يعني الجامع العام، العبارة العامة، العلم بالحكم تعبدا أو وجدانا شرط في اتصاف الفعل بالمصلحة. خب، فيكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها، والجاهل مع قطع النظر عن قيام الأمارة عنده، إذا ما قام للجاهل أمارة على حكم العالمين، العالم ده عنده أمارة قالت على وجوب الجمعة، الجاهل لم تقم عنده أمارة على طبق حكم العالمين، فبالنتيجة شنو؟ لا يوجد عنده حكم، فالحكم ليس مشترك بين العالم والجاهل. قال: والجاهل مع قطع النظر عن قيام أمارة عنده على حكم العالمين، يعني الأمارة التي قامت على حكم العالمين كوجوب الجمعة، بقطع النظر عن ذلك لا حكم له. قال: أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه. الشيخ الأعظم في هذه العبارة يقول أن هنا تصويران لطريقة جعل الحكم بناء على السببية الأشعرية، هنا طريقتان لبيان جعل الحكم على السببية الأشعرية. الطريقة الأولى أن يكون الحكم متأخر رتبة عن قيام الأمارة، بحيث يكون قيام الأمارة سبب في حصول المصلحة وفي طول ذلك يتحقق الحكم. فالشارع يقول جعلت الحكم لمن قامت عنده الأمارة بحيث يكون قيام الأمارة سبب والحكم مسبب. وبناء على هذا التصوير يلزم ثبوتا وواقعا أن الحكم متأخر رتبة على العلم بالحكم، لأن إذا علمت بالحكم صارت مصلحة فصار حكم، فصار الحكم متأخر رتبة على العلم بالحكم. فهنا يلزم المحذور، كيف يتأخر الشيء عن العلم بالشيء مع أن العلم بالشيء يتوقف على الشيء؟ واضح؟ وهذا التصوير المعروف اللي شرحناه، كيف يكون الشيء ثبوته متوقف على العلم بالشيء والعلم بالشيء يتوقف على ثبوت الشيء؟ التصوير الثاني هروب عن هذه المشكلة، قالوا أن نسبة العلم بالحكم إلى الحكم ليس نسبة السبب للمسبب، بل نسبة الكاشف للمنكشف، والمنكشف متقدم رتبة على الكاشف، بمعنى أنه ببركة قيام الأمارة على وجوب الجمعة ينكشف عند العالم أن الثابت له في الواقع هو وجوب الجمعة، لا أن قيام الأمارة سبب لحصول مصلحة في العمل وفي طول ذلك صار حكم. فإن هذا يقول واضح البطلان مثلا، لأن الحكم كيف يكون متأخر على الأمارة؟ الأمارة ما تدفع الأمارة. قالوا لا، الأمارة نحافظ أنها متأخرة في مقام الثبوت وفي حكم، غايته أن قيام الأمارة عند العالم كاشف على أنه محكوم بمؤدى الأمارة، فنسبة قيام الأمارة إلى الحق قسمة نسبة الكاشف إلى المنكشف. ومن الواضح أن الكاشف وإن كان متقدم إثباتان لكنه متأخر ثبوتان. واضح؟ دائما الكاشف متأخر على المنكشف ثبوتان، فحينئذ نحافظ على الأمارية في الخبر، فنقول خبر أمارة وغير مجعل الأمارية، ونحافظ أنه ثبوتان. شنو؟ أنه ثبوتان، الحكم متقدم على الأمارة ثبوتان، ودور الأمارة أنها كاشفة على أن هذا محكوم بماذا؟ بمؤدى الأمارة. نعم الجاهل لا يثبت في حقه حكم، أما العالم يثبت في حق حكم، بمعنى ثبوت الحكم عند العالم أن قيام الأمارة كاشفة على أنه محكوم عند الله بأن وظيفته في الواقع الوجوب. أما الجهل ما في حكمها، يقول الجهل ما في حكم في حقه، لكن العالم هناك حكم في حقه، بمعنى أنه بسبب بأنه ببركة قيام الأمارة ينكشف أنه محكوم عند الله بشنو؟ بهذا الحق. فهم ما رفعوا يدهم عن هالقاعدة أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، يقول الأحكام مختصة بالعالمين، لكن لا نقول بأن قيام الأمارة سبب في حصول الحكم، بل كاشف عن ثبوت الحكم المقيد بالعلم به. واضح الفكرة؟ ولهذا قال شنو العبارة؟ قال أو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه، فالأمارة لها تؤدي كاشفة، ما تؤديه الأمارة كاشفة عن أن ما تؤديه الأمارة وهو الحكم هو الثابت في حق من قامت عنده الأمارة، فهو محكوم بما يعلم الله أن الأمارة تؤدي إليه. فالحكم ثابت قبل الأمارة واقعا، الله يقول، يعني الله بعلمه الغيب يعلم بأن هذا المكلف ستقوم عنده أمارة على الوجوب، فيثبت حكم واقعي في حق هذا الشخص لأن الله يعلم بأنه ستقوم عنده أمارة، ففي الثبوت الحكم متقدم على شنو؟ على الأمارة. إن شاء الله واضح. قال وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من المخطئة، نحن نقول بالمخطئة، يعني الأمارة تصيب وتخطئ، ونحن أهل الصواب وإن لم نكن مصوبين، لكن أهل صواب أهل حق. فأهل الصواب وهم المخطئة الذين يقولون بأن الأمارة طريق إلى الواقع، قد تصيب وقد تخطئ كاشف عن الواقع، ولا يتولد بسبب قيام الأمارة مصلحة في وين؟ في العمل، في المتعلق، بل الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، والأمارة قد تصيب هذا الحكم الواقعي وقد لا تصيب. وهذا التصويب باطل. باطل شنو؟ ليش؟ ظاهر عبارته قول وقد تواتر بوجود الحكم المشترك، لعل مراد من باطل باطل ثبوتان، يعني قال وقد تواتر نظر إلى تكلم عن مقام الإثبات، فعل الظاهر من عبارته باطل عند أهل الصواب من المخطئة أن هنا محذور ثبوتي على السببية الأشعرية، وبالإضافة إلى أنه باطل وقد تواتر بوجود الحكم المشترك بين العالم والجاهل الأخبار والآثار. وش معنى الآثار؟ تأمل سؤال لكم، الأخبار واضحة، ما معنى الآثار؟ هل الآثار سجع يعني سجع نفس الأخبار، أو أن الأثر غير الخبر؟ ما يقولون في العفل الصلاحات هذا أثر وذاك خبر، وش معنى الآثار؟ ابحثوا ما معنى الأثر، هل الأثر غير الخبر أو أنه عين الخبر؟ هذا تمام الكلام في السببية الأشعرية، وقد تبين أن هذه السببية الأشعرية باطلة عاطلة. السببية الثانية السببية المعتزلية، وجه البطلان، لأنه في النتيجة يقولون الأحكام مشتركة، هم يقولون تخريش فني فقط، وإلا يقولون ما رفعوا يدهم عن هذه القاعدة أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها. خب إذا قبلت هذه الكبرى الرئيسية إشكال الدور، لأن إشكال الدور إنما نشأ من أن الحكم الواقعي مختص بالعالم، فيأتي إشكال الدور من جهة، ويأتي الإشكالات الأخرى الإشكالات الإثباتية، تواتر الأخبار بأنه يوجد عندنا حكم مشترك، التفقه في الدين، الجاهل المقصر وغيره. فهذا التخريج فقط تخريج فني لكي يهرب من مشكلة التقدم والتأخر بين القيام الأمر وبين الحكم، لكن بالأخر الحكم سيكون مقيد بشنو؟ بالعالم. فالمشكلة نشأت من الحكم مقيد بالعالم، فترجع المشكلة مرة أخرى. واضح؟ هذا كله في السببية الأشعرية السببية المعتزلية. في هذه السببية المعتزلية فرقوا بين الحكم الإنشائي والحكم الفعلي، فقالوا يوجد هناك حكم شأني مشترك بين العالم والجاهل، أي هناك مصلحة أو مفسدة في الأفعال، وعلى طبق المصلحة أو المفسدة حصلت الأحكام، لأن المعتزلة كالعجلية أو كالإمامية من مسلك العجلية يرون بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فالشارع رأى في صلاة الجمعة مثلا مصلحة فأوجب صلاة الجمعة، فيوجد عندنا حكم مشترك في الواقع بين الجاهل والعالم، وهذا سموه بالحكم الشأني، أي هناك اقتضاء لجعل حكم بالوجوب لوجود مصلحة، وهذا الحكم الشأني الاقتضائي ليس تابعا لقيام الأمارة، لا بشرط من جهة قيام الأمارة، قامت الأمارة على طبق الحكم الذي يقتضي المصلحة أو لم تقم الأمارة، قامت الأمارة على الوفاق أو على الخلاف، فالحكم الشأني ثابت وليس تبعا للأمارة. ولكن قالوا يوجد عندنا حكم يسمى بالحكم الفعلي، وهذا الحكم الفعلي تابع للأمارة، فإن كانت الأمارة قائمة على الوفاق كالحكم الشأني صار الحكم الفعلي هو على طبق الحكم الشأني. تفتين صار الحكم الفعلي على طبق الحكم الشأني. إن كانت الأمارة قائمة على خلاف الحكم الشأني فإن الحكم الفعلي سيكون على طبق الأمارة لا على طبق الحكم الشأني. ولهذا قالوا، شوف تعبير، الحكم الشأني هو الحكم الفعلي لولا قيام الأمارة على الخلاف. والله الحكم الشأني هو الحكم الفعلي لولا قيام الأمارة على الخلاف، فإن لم تقم الأمارة على الخلاف فالحكم الفعلي هو الحكم الشأني، إذا قامت الأمارة على الخلاف فالحكم الفعلي هو غير الحكم الشأني. فلهذا قالوا الحكم الفعلي بالأخرى تابع لشنه؟ تابع للأمارة، سواء كان هذا الحكم الأمارة على الوفاق أو على الخلاف، غايته أنه إذا كان على الوفاق فالحكم الفعلي هو الحكم الشأني، والحكم على الخلاف الحكم الفعلي هو غير الحكم الشأني. ولتعميق المطلب لا بد أن نرى ما معنى الحكم الفعلي، وش الحكم الفعلي؟ فإن هذا اصطلاح يمر علينا مرارا وتكرارا أو تكرارا. فهنا ثلاثة استعمالات للحكم الفعلي. التفسير الأول، ما مر علينا في دراستنا الأصولية السابقة، وهو أن المراد من الحكم الفعلي هو مرتبة من مراتب الحكم، وهي تحقق القيود المأخوذة في مرحلة الجعل في الخارج. فإذا تحققت القيود المأخوذة في مرحلة الجعل صار الحكم فعليا ووصل إلى مرتبة الفعلية المعبر عنه بمرتبة المجعول في كلماتهم. فعندنا جعل في اللوح الواقعي، وهو أن الله جعل وجوب الحج على المستطيع، وهذا الحكم في مرحلة الجعل على نحو القضية الحقيقية يؤخذ فيها الموضوع مقدر الوجود، وبتعبير الميرزا النائيني أنها تنحل روحا إلى قضية شرطية. إذا فرض وجود المستطيع فتجب الجمعة، وهذه القضية هي الجعل، فالجعل هي القضية الشرطية، القضية التي يؤخذ فيها الموضوع مقدر الوجود. فإذا القيود تحققت في الخارج، القيود المأخوذة في مرحلة الجعل تحققت في الخارج بأن وجد مستطيع في الخارج بالغ عاقل، صار الحكم فعليا، فهذا يسمى بوصول الحكم لمرحلة الفعلية، وهو تحقق مصداق الموضوع المقدر الوجود في الخارج. علم به المكلف أو لم يعلم، ركزوا، علم به المكلف أو لم يعلم، إذ بناء على مسلك الإمامية العلم غير مأخوذ في مرحلة الجعل، فلا علاقة له بمرحلة الفعلية. لو أخذ العلم في مرحلة الجعل فهنا نقول لا بد أن يعلم المكلف لكي يكون الحكم شنه فعليا، لكن المفروض على مبنى العدلية أنه لم يؤخذ العلم، ماذا؟ العلم بالحكم في مرحلة الجهل، فعلم المكلف وعدمه لا علاقة له بوصول الحكم إلى مرحلة الفعلية، فالحكم فعلي وإن جهله المكلف. نعم، لكي يصل الحكم إلى مرحلة التنجز، والتنجز حكم عقلي، العقل يقول لكي يتنجز الحكم الفعلي لا بد من وصوله للمكلف، فما لم يصل للمكلف لا يتنجز، فلا يترتب عليه العقوبة لقبح العقاب بلا بيان، حيث إن أو للبراءة مثلا، وكان هم يحتاج براءة لأنه يقولون التنجز عقلي قبح العقاب بلا بيان ما لم يصل الحكم إلى مرحلة العلم أو ما لم يصل الحكم إلى المكلف إما وجدانا إما تعبدا فإنه يقبح العقاب. ولهذا هم يقولون يقبح العقاب بلا بيان بين شرطتين بحثناها في الحلقة الثالثة. يقبح العقاب بلا بيان المراد من البيان ليس العلم الأعم من العلم والعلمي بلا حجة. يقبح العقاب بلا حجة وإلا مع وجود الحجة فيحسن العقاب سواء كان البيان هو بيان وجداني أو بيان شنو تعب تعبدي. ولهذا إذا قامت الأمارة يحسن العقاب وأنه يقبح العقاب. إذن المراد من الفعلية بناء على الاصطلاح الحوال هو أن القيود المأخوذة في مرحلة الجع على نحو مقدرة الوجود يتحقق مصداقها في الخمرين. هذا الفعل وهل نعرفه لدرسنا في دراساتنا السابقة. الاصطلاح الثاني للفعلية هو ما هو متعارف قبل زمان الميرزا النائي إذ تقسيم الحكم للجعل والمجعول إنما هي من أفكار الميرزا النائيني قدس سره. وقبل الميرزا النائيني لا يوجد هكذا تقسيم فليس المراد من الفعلية هي الفعلية بالتفسير الأول المبني على تقسيم الحكم لرتبتين فإن هذه تحليلات الميرزا النائيني. فعلى اصطلاحات الشيخ الأعظم وقبل الميرزا النائيني وهو موجود في كلمات الميرزا الاشتياني المراد من الفعلية هو الحكم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب أي ما نسمي تنجز. فما لم يعلم المكلف لا يكون الحكم فعليا. مرادهم من الفعلية ما نسميه نحن بالتنجز أي كون الحكم موضوعا لحكم العقل بالإدانة وهذا هو المعروف في إطلاقات قبل الميرزا النائيني. بل أنهم ما يذكروا الصلاح الأول ولهذا في عبارات الشيخ الأعظم في المكاسب في الرسائل إذا جت عبارة الفعلية فلا بد أن نفسر الحكم الفعلي ما لم يتأتي قرين على الخلاف. مرادهم من الحكم الفعلي هو ذاك الحكم الذي يكون موضوعا للإدانة أي ما يكون العلم دخيلا فيه. ومرادهم من الحكم غير الفعلي أي الشأن في قباله هو ذاك الحكم الذي لا يكون موضوعا للإدانة وهو الحكم الواقعي قبل أن يصل إلى المكلف. ما عندهم شيء يسمونه فعلية باصطلاح الميرزا إما الحكم حكم واقعي أو يعلم به المكلف. ما عندهم أن الموضوع تحققت قيوده في الخارج لكن المكلف لا يعلم. هالمرحلة الوسطى ما في جع الميرزا هاك يقول جع فعلية تنجز النائي هم يقولون هذا فعلي شو قصكم بالفعلية أنتم الوسطية تحقق الموضوع يقولها ما عندنا تحقق الموضوع إما الحكم هكذا إما أنه شأني أي حكم واقعي موجود في اللوح المحفوظ وإما أنه وصل إلى المكلف. إذا ما وصل للمكلف هذا حكم شأني إن وصل يسمونه حكم شنو حكم فعلي. ولهذا لاحظوا كلام الميرزا الاشتياني ولهذا الميرزا الاشتياني وهو من فتح كتاب الرسائل هو الذي عمق كتاب الرسائل أراد أن يفسر ما هو المراد من الفعلية في كلامه قال في صفحة أنا عندي النسخة القديمة الكمبيوترية النسخة الحديثة عندي بس ما فتحتها هي النسخة الكمبيوترية قديمة صفحة 277 في سيدي نور أصول في متن وشرح صحيح في الرسائل مشروحة كل الشروح موجود فيها فحاطين بحر الفوائد الطبعة القديمة القديمة والطبعة الجديدة القديمة عندنا حين نسميها قديمة احنا حاطين طبعة جديدة مسميها طبعة قديمة عندنا والطبعة الجديدة الجديدة بعد هذه ما حطوها هنا. المهم موجود صفحة 277 قال لا يخفى عليك يا شيخ جعفر أن المراد من الفعلي في المقام اللي ما الصلاح الثالث اللي ما شرع لحد الآن أن المراد من الفعل في المقام ليس ما هو المراد منه في سائر المقامات من معناه المعروف. ما هو المعنى المعروف في سائر المقامات؟ الذي يكون مقابلا للحكم الشأني. وش قصدك بالحكم الفعلي في سائر المقامات؟ قال أي ما يكون هو المناط في استحقاق الثواب والعقوبة. والمناط في استحقاق العقوبة أي حكم؟ الحكم الواصل. ما يكون هو المناط في استحقاق الثواب والعقاب في مقابل شنه؟ ما يكون موجودا في الواقع حتى في حق من قامت الأمارة على خلافه غير المؤثر في استحقاق الثواب والعقاب. يعني أي حكم؟ الحكم الواقع الموجود في اللوحة المحفوظ في عقل جبرائيل. في عقل جبرائيل يقول اللوحة المحفوظ عقل جبرائيل. هذا المراد الثاني. الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث ما هو مراد في محل الباحث. أفاد الميرزا الإشتياني الذي شرح هذا المطلب بأن المراد من الحكم الفعلي في المقام هو تبعية الحكم الواقعي في الواقع لقيام الأمارة. بيان ذلك بناء على مسلك المعتزلية لا يوجد عندنا حكم واقعي وحكم ظاهري، بل لا يوجد إلا حكم واقعي واحد فارد، فما في أحكام ظاهرية في قبال الأحكام الواقعية، بل ما تقوم عليه الأمارة سبب في نشوء حكم واقعي، لا أنها سبب في نشوء حكم ظاهري. فهنا يقول المعتزلي الشارع في مقام الجعل لكي يجعل الأحكام الواقعية فإن جعل الحكم الواقعي يحتاج إلى مقتضي وارتفاع المانع لكي يتحقق الحكم الواقعي يحتاج إلى مقتضي وارتفاع المانع. المقتضي لثبوت الحكم الواقعي المصالح والمفاسد الواقعية، فحيث إنه في التدخين مفسدة واقعية فجعل فالمقتضي للجعل حكم الواقعي موجود وهي الحرمة، أي وهي المفسدة المقتضي لجعل الحرمة. كذا الشارع لاحظ صلاة الجمعة، رأى أن صلاة الجمعة فيها مصلحة وهذه المصلحة تقتضي جعل شنو؟ جعل الوجوب. فالمصلحة الواقعية لا تولد حكم واقعي بل تقتضي حكم واقعي، وهذا ما نسميه بالحكم الشأني. فالمراد من الحكم الشأني ذلك الحكم الذي مقتضي ثبوت الحكم الواقعي له ثابتون. فالحكم الشأني مو حكم واقعي، شفتين؟ الحكم الشأني هو مقتضي لثبوت الحكم الواقعي. هذا المقتضي يحتاج إلى رفع المانع. ما هو المانع؟ المانع قيام الأمارة على الخلاف، أو بعبارة أجمع ملاحظة الأمارة. فإن كانت الأمارة قائمة على طبق المقتضي على طبق الحكم الشأني فإن الحكم الفعلي النهائي أي الواقعي الذي يسجل في اللوح المحفوظ هو شنو؟ هو الحكم على طبق الحكم الشأني، لأن المقتضي موجود والمانع مفقود، فيكون الحكم الفعلي الواقعي الذي ماذا؟ الذي يسجل في لوح الشريعة هو على طبق ما قامت عليه الأمارة الموافقة لمقتضي الحكم الواقعي. وأما إذا كانت الأمارة قائمة على الخلاف، فإنه وإن كان مقتضي الحكم الواقعي أي الحكم الشأني موجود، ولكن بسبب قيام الأمارة على الخلاف الشارع يجعل الحكم الواقعي الفعلي المسجل في اللوح المحفوظ على طبق ما قامت عليه الأمارة. فدائما الحكم الفعلي على طبق الأمارة، يعني الحكم الفعلي مراده الحكم الواقعي الذي يسجل بملاحظة الأمارة. فإن كانت الأمارة موافقة للحكم الشأني للمقتضي فهو شنو؟ فالحكم الفعلي النهائي المسجل في اللوح الواقعي هو على طبق ما قامت عليه الأمارة وعلى طبق المقتضى المصلحة الواقعية. وأما إذا كانت الأمارة قائمة على الخلاف فالحكم الواقعي الذي يسجل في اللوح المحفوظ هو على طبق شنو؟ على طبق ما قامت عليه الأمارة، فدائما الحكم الفعلي على طبق شنو؟ على طبق الأمارة. يأتي تعميقه وتنقيحه أكثر إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. راجعوا كلام المرزا الاشتياني لكي يتضح المطلب غدا أكثر.